بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. دخلنا في الدرس السابق في مسائل متعلقة بالوكالة، هل تصح الوكالة المطلقة في كل شيء؟ عندك عمر؟ لا بد من تعيين أمور معينة. نعم. هذا يؤدي إلى الجهالة والغرر العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة 11: التوكيل في إثبات الحدود واستيفائها. دل حديث أنيس الذي في الباب على جواز التوكيل في استيفاء الحدود لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن اعترفت فارجمها. وقد وكل عثمان رضي الله عنه عليا أن يقيم حد شرب الخمر على الوليد بن عقبة، فوكل علي عبد الله بن جعفر في ذلك فجلده علي حاضر، وهذا الذي يذكره أهل العلم. وأما التوكيل في إثبات الحدود فخالف الشافعية في ذلك بحجة أن الحدود تدرى بالشبهات، والتوكيل على إثباتها ينافي ذلك، وأجيب بالمنع من ذلك، فإن التوكيل على إثباتها لا ينافي أن الوكيل يدرأ الحد إذا وجد في ذلك شبهة. ثم إن حديث عن أنيس فيه التوكيل بإثبات الحد واستيفائه، والله أعلم. المسألة واضحة ما ذكره بعض الشافعية من أنها لا تثبت الحدود فيه نظر، لكن يكون الوكيل عنده معرفة بأحكام الحدود متى تثبت ومتى تدرى، يكون الوكيل عنده معرفة بذلك. المسألة 12: التوكيل فيما يتعلق بعين الموكل، يعني أمور أوجبها الشرع على الشخص بعينه، وذلك مثل الأيمان والنذور والشهادة والإيلاء واللعان، لا يصح التوكيل فيها عند أهل العلم. مثلا يقال له: عليك اليمين أنك ما أخذت المال، ما يوكل شخص يحلف عنه، يحلف بنفسه. كذلك النذر، نذر أن يصنع شيئا، أن يصلي مثلا الضحى، ما يجعل أحدا آخر يصلي عنه وما أشبه هذا، لأنها تتعلق بالموكل نفسه ولا تصح عن غيره من غيره. المسألة 13: هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ لا، مثلا هو الذي شهد، هو الذي شهد، لا في شهادة على شهادة، يرسلون إليه اثنان عدول، يرسلون إليه عدلين يسمعان منه شهادته. إذا كان في مكان بعيد لا يمكن أن يؤتى به، لا ما يوكل، يرسلوا شهادته على الشهادة على الشهادة، يرسلون عدلين يسمعان شهادته. أو مات عنده شهادة وقد أشهد رجلين في حال حياته، فولا يشهدون على شهادته، ثم الشهادة على الشهادة، شهادة واحد الأصل أنها شهادة إذا قرنت مع اليمين. نعم. إذا وجد آخر ما يكفي شيء واحد، لابد من شهادة عدلين، الشهادة على الشهادة. وهذا ما أعرف في كتاب الشهادات، يأتي معنا إن شاء الله في كتاب الشهادات. قال والإيل، طيب وانتهينا من المسألة. قال المسألة 13: هل يشترط حضور الموكل عند استيفاء الحق؟ مذهب مالك وأحمد أن كل ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاؤه في حضرة الموكل وغيبته، يعني ما يشترط حضوره. وذهب بعض الحنابلة وما إليه أحمد وقال أبي حنيفة وبعض الشافعية لأنه لا يجوز استيفاء القصاص في غيبة الموكل، لأنه يحتمل أن يعفو الموكل في حال غيبته فيسقط، وهذا الاحتمال شبهة تمنع الاستيفاء، والعفو مندوب إليه، فإذا حضر احتمل أن يرحمه فيعفو. ويجيب عن ذلك بأن الأصل أن ما جاز التوكيل فيه جاز استيفاء في حضرة الموكل وغيبته كالحدود الأخرى وسائر الحقوق، واحتمال العفو بعيد، والظاهر أنه لو عفا لبعث وأعلم وكيله بعفوه، والأصل عدمه، والأصل عدمه فلا يؤثر. ألا ترى أن قضاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يحكمون في البلاد ويقيمون الحدود التي تدرى بالشبهات مع احتمال النسخ؟ يعني أقاموا الحد مع احتمال أن يأتي نسخ يرفع بعض الأحكام في حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه احتمال فيه بعد. وكذلك لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود، لا يحتاط في استيفاء الحدود بإحضار الشهود مع احتمال رجوعهم عن الشهادة، يعني شهدوا على رجل بالسرقة ما يشترط أن يوجد الشهود في حال قطع احتمال أن يرجع الشاهد، مع احتمال رجوعهم عن الشهادة أو تغير اجتهاد الحاكم. انتهى من المغني، ويظهر أن قول مالك وأحمد أقرب والله أعلم، أنه يجوز في حال غيبته، ولا شك أن العمل على القول الثاني أحسن إذا تيسر أن يحضر الموكل للاحتمال المذكور، العمل على القول الثاني أحسن أن يحضر الموكل للاحتمال المذكور، احتمال أن يراه فيعفو عنه، أن يرفق به، أن يرى حالته فيعفو. المسألة الرابعة عشرة، إذا وكل الرجل وكيلين فلمن حق التصرف؟ ذكر أهل العلم على أنه إن وكل كل واحد منهما بانفراده نفذ تصرف كل واحد منهما، وإن وكلهما معا فلا ينفذ تصرف واحد منهما إلا بموافقة الآخر، وإن اتفق على شيء نفذ تصرفهما فيه، وإن غاب أحد الوكيلين لم يكن للآخر أن يتصرف. قال ابن قدامة رحمه الله بعد أن ذكر معنى ما تقدم وبما ذكرناه، قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم فيه خلافا، إذن توكيله الآخر يفسخ توكيل الأول إلا إذا نعم إذا بين إذا بين يفسخ إذا بين رفع الأولى، وأما إذا لم يبين فيكون توكيلا آخر، يجوز لهذا أن يعمل ولهذا أن يعمل. أحد الوكيلين قال للآخر رفع يد عنه صار وكيلا واحدا. من وكلهما جميعا معا فلا ينفذ التصرف واحد منهما إلا بموافقة الآخر، إن جعل الأمر تحت نظرهم جميعا، كان يقول أنا موكل لكما ببيع السيارة، إذن وكلهم جملة واحدة بشيء واحد فلا بد من اتفاقهم جميعا. قال المسألة الخامسة عشرة، هل للوكيل أن يوكل إنسانا آخر في العمل الذي وكل فيه؟ توكيل على الوكالة، وكلتك بالبيع وانت وكلت آخر بالبيع. هذه المسألة لها ثلاث حالات، الأولى أن ينهاه الموكل عن التوكيل فلا يجوز له التوكيل بلا خلاف، يعني أنا ما أريدك إلا أنت أن تقوم بهذا العمل وبينت لك قلت لا تجعل غيرك يفعل ذلك. الثاني أن يأذن الموكل للوكيل في التوكيل فيجوز له التوكيل بلا خلاف. الثالثة أن يطلق، إذن هذا هي موضع الخلاف، أن لا يعلم هل يأذن أو لا أو ينهى، أن يطلق له التوكيل ولا يأذن ولا ينهاه في التوكيل. هذه الحالة لها ثلاث صور، الأولى إذا كان العمل مما يترفع الوكيل عن مثله جاز لها التوكيل، مثل أن يوكله في تنظيف بيت وهذا الوكيل مثله لا يعمل هذا العمل فيكون له إذن في التوكيل فيكون له إذن في التوكيل بقرينة الحال. الثاني إذا كان العمل مما يعمله بنفسه ولكنه يعجز عنه لكثرته فيجوز له التوكيل عند جماعة من الحنابلة والشافعية والصحيح لأن توكيله في عمل لا يقدر عليه لوحده يدل على إذن الموكل في التوكيل. وقال بعض الشافعية والحنابلة ليس له التوكيل إلا فيما زاد على عمله الذي يقدر عليه والقول الأول أقرب. الثالثة ما عدا القسمين السابقين القسم الأول العمل نفسه لا يعمله فهذه قرينة في إذنه بالتوكيل. العمل الثاني القسم الثاني يعمله ولكن يعجز عنه لكثرته هذه أيضا قرينة في أنه يأذن بالتوكيل. الثالثة ما لا يعجز عنه ما عدا القسمين السابقين وهو أن يوكله في عمل لا يترفع عنه ويقدر عليه بنفسه. فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وأبي يوسف أنه لا يجوز له التوكيل لعدم وجود إذن صريح أو إذن بقرينة الحال في ذلك. والوكيل ليس له أن يتصرف إلا فيما أذن له فيه. وذهب أحمد في رواية ابن أبي ليلى إلى أنه يجوز له التوكيل إذا مرض أو غاب. قال أبو عبد الله سدد الله القول الأول أقرب. وأما إذا مرض أو غاب فليس له أن يوكل حتى يستأذن الموكل فإن تعذر ذلك فيظهر جواز التوكيل إذا غلب على الظن أن في ذلك مصلحة للموكل لأن الوكيل الموكل استأمنك أنت ولم يستأمن غيرك. تنبيه الوصي على مال اليتيم له أن يوكل لأن الوصي يتصرف بولاية ولاية شرعية أما الموكل يتصرف بإذن من صاحب الحق بدليل أنه يتصرف فيما لم ينص له على التصرف فيه والوكيل لا يتصرف إلا فيما نص عليه وممن نص على ذلك أحمد والشافعي. المسألة السادسة عشرة توكيل ولي النكاح غيره في العقد هل يفتقر إلى إذن موليته مثلا وكلت عمك أن يزوج أختك أو وكلت خالك أن يزوج أختك هل يشترط إلى أن تستأذنها إذا كانت الولاية لك لأن الأب غير موجود؟ نعم ما يشترط لأن الشرع قد جعل لك الولاية وأن تتوكل من شئت وهو يزوج بدون استئذان المرأة نعم حكمها كحكم الولي القريب لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأمر. قال مذهب جماعة من أهل العلم أنه لا يشترط إذن موليته ولا صح عند الحنابلة ووجه للشافعية لأن الولاية حق له شرعا فجاز أن ينيب غيره فيها. وقال بعض الحنابلة والشافعية يشترط إذن موليته كما يشترط إذنها إذا أنكحها. قلت والصواب القول الأول وقياسهم غير صحيح لأننا نقول إن الوكيل ليس له تزويجها أيضا إلا بإذنها والله أعلم. تزويجها نعم حصل خطأ في كلمة تزويجها نقصت الهاء. لأننا نقول إن الوكيل ليس له تزويجها أيضا إلا بإذنها والله أعلم. المسألة السابعة عشرة إذا وكل رجل آخر في الخصومة فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق؟ إذا وكل رجل آخر مفعول به معناه أنا أعطيت واحد يخاصم لي في القضاء فاعترف علي هو اعترف علي من قبل نفسه من غير أن أوكله بالإقرار هل يقبل إقراره علي؟ قلت له اتخذت محاميا فإذا به يعكس القضية يقول نعم صاحبي أخذ هذا الحق أما يقبل لأنه موكل بالدفاع وليس موكل بأن يقر عليه. الإقرار لا يجوز. إذا وكل رجل آخر في الخصومة فهل يقبل إقراره على موكله بقبض الحق؟ مذهب الجمهور أنه لا يقبل إقراره عليه لأنه ليس موكلا في ذلك، ولأن الإقرار إنما يقبل على النفس لا على الغير. نعم، إقرار الشخص على نفسه أما على غيره ما له أن يقر. وهو قول أحمد ومالك والشافعي. وقال أبو حنيفة يقبل إقراره في مجلس الحكم فيما عدا الحدود والقصاص. وهو قول محمد بن حسن. وقال أبو يوسف يقبل إقراره في مجلس الحكم وغيره. قلت والصواب قول الجمهور. المسألة 18 والصوب والصواب. مسألة 18 إذا وكل رجلا في الخصومة فهل له أن يبرئ الخصم أو يصالح ببعض الحق؟ ليس له ذلك هكذا، لأنه وكله في المخاصمة باستيفاء حقه، فليس له أن يصالح أو يبرئ إلا باستئذان الموكل. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ولا يملك المصالح عن الحق ولا الإبراء منه بغير خلاف نعلمه، لأن الإذن في الخصومة لا يقتضي شيئا من ذلك. المسألة 19 إذا وكله في إثبات حق فهل يملك قبضه؟ وكله في إثبات الحق، فهل إذا أثبت الحق يملك أيضا أن يقبضه؟ قد يكون الموكل يريد فقط منه أن يثبت ويريد أن يقبض غيره. مذهب الحنابلة والشافعي أنه لا يملك قبضه، لأن التوكيل في إثبات الحق لا يتناول الإذن في القبض لغة أو عرفا، إذ ليس كل من يرضاه لتثبيت الحق يرضاه لقبضه. وقال أبو حنيفة يملك قبضه لأن المقصود من إثبات الحق هو قبضه وتحصيله، ويجب ما تقدم ذكره. قلت والصواب الله أعلم قول الحنابلة والشافعية، ولكن إن ظهر بقرينة الحال أنه يأذن في إثبات الحق ثم قبض صح ذلك ويكون توكيلا فيه، والله أعلم. المسألة 20 إذا وكله في قبض حقه. نعم، تقدم معنا التنبيه أن الأعراف قائمة مقام التلفظ. المسألة 20 إذا وكله في قبض حقه فهل يكون توكيلا في إثبات الحق؟ وكله في قبض حقه. يعني قال له اذهب واقبض حقي من فلان، فهذا يذهب، فهل له أن يثبت أولا الحق؟ ما يستطيع قبضه إلا مع إثباته إذا كان يحتاج إلى إثبات، لأنه يتناوله ضمنا إلا أن يتبين بقرينة الحال أنه قد عين شخصا آخر لإثبات الحق. قال مذهب أبي حنيفة وأحد الوجهين للحنابلة الشافعي أنه يكون توكيلا في إثبات الحق، لأن الحق لا يقبض إلا بعد إثباته. وقال بعض الحنابلة الشافعية ليس له إلا القبض لظاهر التوكيل. قلت القول الأول أقرب، إلا أن يظهر أنه أراد توكيله في قبض الحق فقط، كأن يكون وكل إنسان آخر في إثبات الحق أو نحو ذلك، والله أعلم. المسألة 21 إذا ادعى الوكيل تلف السلعة أو المال بعد بيع السلعة وأنكر ذلك الموكل، بعد أن ابتاعت السلعة ادعى الوكيل أنها تلفت. ذكر أهل العلم على أن الوكيل يقبل قوله في ذلك لأنه أمين، أن تلف السلعة ما دامت موجودة بيده، أو أخذ المال بعد بيعه ثم تلف عليه المال، قوله مقبول لأنه أمين. وهذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، وعليه اليمين للموكل وعليه اليمين للموكل، يعني عليه أن يحلف للموكل بذلك. وإذا ادعى الموكل أن الوكيل فرط أو تعدى فعليه البينة. قال فرط تعدى يأتي بالبينة، وإلا القول قول الوكيل، وإلا فالقول قول الوكيل مع يمينه. يعني لأنه مستأمن ومجرد أمين فما معك إلا يمينه. قال المسألة 22: إذا اختلف الموكل والوكيل في التصرف، مثاله أن يقول الوكيل بعت الثوب وقبضت الثمن، فيقول الموكل لم تبع الثوب ولم تقبض، يعني الوكيل يدعي شيئا والموكل ينفيه. القول قول الوكيل لأنه مؤتمن، وما يقبل قول الدعوة دعوة الموكل إلا ببينة شهود. قال: فمذهب الحنابلة والحنفية وبعض الشافعية أن القول قول الوكيل لأنه مؤتمن على ذلك. وقال بعض الشافعية وبعض الحنابلة أن القول قول الموكل لأن الوكيل يقر بحق غيره، وأجيب بأنه موكل في التصرف فيقبل إقراره فيه، والله أعلم. القول قوله مع اليمين، مقصودنا هنا مع اليمين في حالة الخلاف، من كان القول قوله فيحتاج معه إلى اليمين. اللهم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.